بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله جل في علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه: إن ربي قريب مجيب، قريب ممن أخلص له العبادة ورغب إليه في التوبة، مجيب له إذا دعاه. أيها الناس، الدعاء طلب مرفوع فوق السماوات، وسؤال معروض على ذي الجود والمكرمات، أقوى سلاح وأمضى سلاح، محمول على الدوام ومحبوب للملك العلام. من تركه غضب الله عليه، ومن أعرض عنه حرم الخير وهو بين يديه. جمع العبادة بذلها وخضوعها واستكانتها، وأحيا القلوب بتعليقها بربها، عظم قدره وسمت منزلته، لازمه الأنبياء الأطهار، وتصلح به الصالحون الأخيار. وإذا تصفحت الكتاب المنزل بدا لك من أسرار التنزيل عجبا، وتجلت لك وحدانية الله في الدعاء مطلبا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواه أحمد وغيره. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. رواه أحمد وأهل السنن. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدعو الله يغضب عليه. بل قال الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، وسماه عبادة لاشتماله لها، سيدخلون جهنم داخرين. عباد الله، لا كرم أعظم من كرم الله تعالى، ولا نعمة أعظم من الدعاء. وهل يرفع البلاء ويدفع الشقاء إلا بالدعاء؟ ولذلك قال الله عن خليله إبراهيم: وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلا شقاوة مع الدعاء. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. رواه الحاكم وغيره. فكم من كرب فرجت بالدعاء، وكم من معاص غفرت بالدعاء، وكم من خير من أبواب للخير فتحت بالدعاء، وكم من حاجات قضيت بالدعاء، وكم من نعم استجلبت بالدعاء، وكم من غلبة حصلت بالدعاء. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يرد القضاء إلا الدعاء. رواه الترمذي. بل أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن كل سائل يعطى ولا بد ما لم يعتدي في الدعاء. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقال الصحابة رضي الله عنهم: إذا نكثر. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. رواه أحمد. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني. متفق عليه. وهذا فيه أن ترك الدعاء سوء ظن بالله تعالى، فهذه بعضا من الفضائل، ولذلك لازمه الأنبياء. قال الله عنهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فكيف يتوانى عنه مسلم؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه الترمذي وأبو داود. ولكن عباد الله، للدعاء شروط وأحكام وآداب وأوقات. فمن أهم ذلك الأمر الأول: أن لا يدعو العبد إلا ربه سبحانه. قال جل في علاه: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألت فاسأل الله. فلا يجوز لمخلوق أن يدعو غير خالقه، فمن دعا غير الله فقد أشرك بربه. قال جل في علاه: ومن أضل، أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فالأموات لا يسمعون. ولذلك قال سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فمن دعا غير الله فقد جعل غيره شريكا له في عبادته. الأمر الثاني: أن يكون الدعاء مشروعا، ليس فيه إثم ولا اعتداء. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. رواه الإمام مسلم. والأمر الثالث: أن يعتقد الداعي أن الله وحده هو القادر على إجابة دعوته، فيدعوه وهو موقن بالإجابة. قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الأمر الرابع: أن لا يستعجل الإجابة ويمل الدعاء إذا طال أمده. قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فيدع الدعاء. الأمر الخامس: اجتناب أكل الحرام، لأنه مانع من إجابة الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء وهذه كلها من أسباب الإجابة. يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فمهما اجتمعت الأسباب، إذا كان المطعم حراما فالدعاء لا يرفع. الأمر السادس، أن يبدأ الداعي دعاه بالثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: إذا صليت، أي إذا دعوت، فاحمد الله بما هو أهله وصل عليه ثم ادعوه. الأمر السابع، أن يرفع الداعي يديه في حال دعائه إلى ربه وهو متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل في الدعاء أن ترفع فيه الأيدي، إلا ما ورد من عدم الرفع كخطبة الجمعة في غير الاستسقاء ونحو ذلك. وصفة الرفع أن يضم كفيه ويجعل بطونهما مما يلي وجهه. الأمر الثامن، أن يستحضر الداعي قلبه حال دعائه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. الأمر التاسع، أن يجزم في الدعاء وأن يعزم المسألة وأن لا يعلق ذلك بالمشيئة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. الأمر العاشر، أن يقر الداعي بذنبه وأن يعترف بضعفه، فرحمة الله أوسع من الذنوب وأرجى من الأعمال. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: دعوة ذي النون إذ دعاه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. الأمر الحادي عشر، أن يبدأ الداعي بنفسه وأن يكرر دعاءه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا بدأ بنفسه، وعند مسلم أنه كان إذا دعا دعا ثلاثا. ومن السنة الوضوء للدعاء واستقبال القبلة، هذا مستحب وكمال. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على كل خير وأن يجنبنا كل شر. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن شأن الدعاء عظيم، ولذلك كثرت أحكامه وتفاوتت أوقاته. فمن أفضل أوقات إجابة الدعاء الوقت الأول، الثلث الأخير من الليل. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر. وسبب ذلك ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الوقت الثاني، دبر الصلوات المكتوبات. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. قال العلماء رحمهم الله: المراد بدبر الصلوات المكتوبات آخر الصلاة عقب التشهد قبل التسليم منها فدبر شيء منه كدبر الحيوان. وبين ذلك ويبين ذلك أمران. الأمر الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء عقب التشهد قبل السلام. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم التشهد الآخر فليتخير من المسألة ما شاء. وفي رواية: أعجبه إليه فليدعو به. والدليل الثاني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يدعون عقب الفراغ من الصلاة، فهذه سنة قولية وفعلية تبين المراد بدبر الصلوات. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: أما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. فالإنسان إذا كان في صلاته فهو في حضرة الملك، والمناسب أن يسأل الإنسان حاجته وهو في حضرة الملك لا بعد أن ينصرف من تلك المقام. ومن أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، فالدعاء في هذا الوقت لا يرد، وكذا عند سماع النداء للصلوات، وعند الزحف على الأعداء في الجهاد المشروع، وعند نزول المطر. صحت الأحاديث بذلكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا في السجود، قال عليه الصلاة والسلام: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أي حري أن يستجاب لكم. والمراد بالسجود السجود الذي في الصلاة، لا سجودا مفردا للدعاء. هذا محدث لا يجوز فعله، ويحذر الناس منه، فليس للدعاء سجود. وكذا من الأوقات يوم الجمعة، وأرجى ذلك بعد صلاة عصرها إلى غروب شمسها. قال عليه الصلاة والسلام: التمسوا الساعة التي ترجى يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. وليعلم أنه لا يجوز الدعاء على النفس ولا على الأموال ولا على الأولاد، هذا منهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم. وهكذا الدعاء بتعجيل العقوبة وبتمني الموت. وليعلم أن من الخطأ الكبير أن يدع الإنسان الدعاء بسبب كثرة ذنوبه وييأس من رحمة ربه. قال سفيان رحمه الله: لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه، فإن الله أجاب شر المخلوقات إبليس إذ قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فأجاب الله دعاءه بقوله: فإنك من المنظرين. فالدعاء الدعاء أيها الناس. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ثم اعلموا أنكم تستقبلون شهر الدعاء رمضان، وإن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار في شهر رمضان، وإن لكل مسلم دعوة يدعو بها فيستجاب له، وإن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، فأروا الله من أنفسكم خيرا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي. وهو المجيب يقول: من يدعو أجبته، أنا المجيب لكل من ناداني. فاللهم اجعلنا ممن تقبل توبتهم وتستجيب دعاءهم وترفع درجاتهم وتثقل موازينهم. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، اللهم احفظ المسلمين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، اللهم اجعلنا لك شاكرين ذاكرين مطيعين منيبين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين، اللهم ألبس إمامنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية، اللهم اكتب له عظيم الأجر والمثوبة، اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم بارك في عمله وعمره وسدد أقواله وأفعاله، اللهم أيته ولي عهدي ونائبه، اللهم اجعلهم مباركين، اللهم عنهم على ما تحملوا، اللهم انصر بهم دينك وعز بهم سنة نبيك، اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين وولاة أمورنا لما تحب وترضى برحمتك يا مجيب الدعاء، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجاته في المهديين، اللهم اخلفه في عقبه في الغابرين، اللهم نور له قبره، اللهم افسح له فيه، اللهم اجعله روضة من رياض الجنة، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم أي جنودنا بتأييدك واحفظهم بحفظك، اللهم ردهم إلينا عاجلا منصورين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل دوائر السوء على المعتدين المفسدين، اللهم طهر البلاد من رجسهم واكف المسلمين شرورهم، اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى صحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.